التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مخاوف أممية من عدم المساعدات الإنسانية إلى اليمن في حال إضافة أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها. والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد سيادة سوريا في الجولان المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عبرت منظمات إغاثة دولية عن مخاوفها من الحيلولة دون وصول المساعدات الأساسية والحيوية إلى اليمن بسبب احتمال إضافة أمريكا حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها السوداء. ونقلت وكالة رويترز أن منظمات الإغاثة تخشى من أن عملها قد يدخل في إطار التجريم، كما يخشى موظفوها أن يؤثر التصنيف على قدرة اليمنيين في التعامل مع الأنظمة المالية والمصرفية والتحويلات التي تأتي من الخارج. من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن خطر المجاعة المتنامي في اليمن يسلط الضوء على ضرورة استمرار السماح بإيصال المساعدات إلى هذا البلد. تستعد قوات خفر السواحل اليمنية لحماية الشريط الساحلي والسفن التجارية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الرقابة على مراكز الإنزال السمكي من الصيد الجائر الذي تنفذه سفن وبوارج دول العدوان في خطوة تعسفية جديدة ضد صيادين اليمنيين. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في خطوة جديدة أحرزتها وزارة الداخلية اليمنية ممثلة بمصلحة خفر السواحل، دشن العمل بالزوارق البحرية المتطورة بعد إعادة تأهيلها في إطار تطوير أداء عمل المصلحة في حماية المواني التجارية وتأمين مراكز الإنزال السمكي، بما يكفل تعزيز أمن الملاحة البحرية والمصالح الحيوية للوطن.
بفضل الله وبعونه استطعنا أن نجهز هذه الزوارق، والتي كان بعضها خارج الجاهزية له ما يقارب 10 سنوات أو أكثر، كخطوة جديدة لتنفيذ مهام خفر السواحل بكفاءة عالية، حيث أننا سوف نتمكن بإذن الله من تنفيذ المهام المسندة إلى خفر السواحل بشكل أفضل.
النهب المنظم والقرصنة البحرية من قبل دول العدوان وعلى رأسهم السعودية والإمارات، فضلا عن استهداف وتدمير الخدمات الأساسية واختطاف الصيادين من مناطق إبحارهم عرض البحر، إلى إظهارهم بقوة السلاح في القنوات التلفزيونية أنهم أداة لإيصال السلاح إلى الجيش واللجان الشعبية عبر البحر.
هؤلاء الصيادين خضعوا لتحقيقات قاسية وجبارة استهدفت أجسادهم من خلال صنوف التعذيب الذي خضعوا لها طيلة احتجازهم، نظرا لعدم وجود وسيط من المنظمات الدولية المتشدقة بالإنسانية. ظل هؤلاء صيادين معتقلين اعتقال تعسفي خارج إطار القانون.
في المسافة القريبة ما تلاقي صيد، تضطر إلى يعني في الأعماق، وأحيان تحصل وأحيان ما تحصل، ومع الأرياح مع هذا ما توجد الأسماك، ولهذا وضع الصيادين وضع يعني صعب.
تعبير الصيادين عن أعمالهم الحقيقية ببحثهم عن لقمة العيش وعدم تدخلهم فيما تدعيه وسائل العدوان بإدخالهم السلاح للجيش واللجان الشعبية من إيران، اعتبروه مجازفة بحياتهم أمام عدو لا يرحم.
لم يقتصر تحالف العدوان على تدمير الوطن ومقدراته واستهداف الصياد وممتلكاته، بل عمد إلى تدمير الشعب المرجانية وقتل الأحياء البحرية وإغلاق مراكز الإنزال السمكي على طول شريط ساحل البحر الأحمر.
وصف القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الخليج الفارسي جبهة دفاعية راسخة للبلاد، مؤكدا أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية. وشدد اللواء حسين سلامي خلال مراسم ضم بارجة الشهيد رودك هي العابرة للمحيطات للقوة البحرية للحرس الثوري على أن من يهدد إيران وشعبها لن يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الكرة الأرضية. وأضاف أن الشعب الإيراني لا يتنازل أمام أي عدو، مضيفا أن أساس حركة إيران هو إجهاض التهديد في ذهن العدو والقضاء عليه قبل تبلوره، وهذا هو المفهوم الكامل للردع. وللمزيد من التفاصيل حول بارجة الشهيد رودكي وتصريحات قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي، نستمع الآن إلى ما يقوله المحلل السياسي الدكتور حسين ريبران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بارجة الشهيد رودكي هي نوع جديد من البارجات الحربية، أولا بسبب سعة هذه البارجة، هذا أولا. ثانيا أنها تحمل على ظهرها عشرات الطائرات المسيرة والطائرات العمودية، وكذلك تحمل قطع بحرية دورية على ظهرها متى ما أرادت تستطيع إنزالها لاستعمالها في العمليات. هي سفينة دعم و سفينة قتالية في نفس الوقت، وتستطيع أن تتواجد في المحيطات وعبر المحيطات. من هنا يد إيران أصبحت طويلة يعني، وتستطيع من خلال هذه البارجة أن تتواجد بحريا وجويا أينما أرادت من خلالها، وتستطيع القيام بمهام قتالية. وهناك الكثير من الصواريخ الدقيقة الكروز والصواريخ القصيرة المدى وطويلة المدى أيضا موجودة على ظهر هذه البارجة. في تصوري مع يعني تدشين هذه البارجة أصبحت قوة إيران أوسع وأكبر. يعني طبيعي أن أولا إيران هي جزء من المنطقة ومتواجدة فيها بسبب أن مياهها الإقليمية هي هنا، في حين أن أمريكا تبعد عن المنطقة أكثر من 10,000 كيلومتر، وهي متواجدة بسبب تحالفات أو بسبب نظام القوة في هذه المنطقة. الآن نحن أمام مشهد مختلف، أولويات أمريكا تغيرت، ومن هنا يعني التواجد الإيراني دائمي وأبدي، ولكن أمريكا لا تستطيع أن تقوم بمهام يعني في كل الأماكن. من هنا هي مضطرة إلى تخفيض تواجدها في هذه المنطقة، وما تقوم به في العراق وأفغانستان هو قد يكون بداية لهذا الموضوع، وإشارة يعني القائد سلامي هو لهذا الموضوع بالذات.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران لا تتفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلعة على جميع أنشطة إيران النووية. وقال خطيبزادة أن سياسة الضغط الأقصى قد باءت بالفشل، مضيفا أن المصالح الوطنية تعد أولوية لإيران ولا فرق لها من سيكون الحاكم في البيت الأبيض. وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن رد إيران بخفض التزاماتها النووية جاء متناسبا مع عدم التزام الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه. إلى ذلك دعت روسيا والصين الولايات المتحدة للتخلي عن السياسة الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية. وصوت أكثر من 150 بلدا لصالح القرار الذي يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجرائم الأراضي الفلسطينية وإتلافها أو تعريضها للخطر. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أول زيارة من نوعها للجولان المحتل على تبعية هذه المنطقة لكيان الاحتلال، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا. قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة هي الأولى لمسؤول في منصبه إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقام بومبيو بزيارة أخرى إلى الجولان السوري المحتل، وذلك بعد نحو عام من إعلان إدارة ترامب بأن الجولان المحتل جزء من السيادة الإسرائيلية. ودانت السلطة الفلسطينية بشدة زيارة بومبيو إلى المستوطنة الإسرائيلية. التفاصيل في التقرير التالي.
على متن مروحية إسرائيلية وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة جبل طويل والمسماة بسغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية وسط الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أمريكي. ومثلت هذه الزيارة مدى الانحراف الذي قامت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم الاحتلال الإسرائيلي إلى ما لا نهاية، خاصة وأن هذه المستوطنة هي إحدى المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية ويرى فيها انتهاكا للقانون الدولي. وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة سوف تعتبر المنتجات الخارجة من المستوطنات في الضفة الغربية منتجات إسرائيلية. ومن مستوطنة جبل طويل توجه بومبيو إلى الجولان السوري المحتل، في خطوة هي الأولى أيضا لوزير خارجية أمريكي، وذلك بعد نحو عام من إعلان إدارة ترامب بأن الجولان المحتل جزء من السيادة الإسرائيلية. وتمت الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة وكانت برفقة وزير خارجية الاحتلال جابي أشكينازي. واستهزأ بومبيو بدعوات وجهت من أوروبا ومؤسسات النخبة في أمريكا لإسرائيل بإعادة الجولان إلى سوريا. وأتت الزيارة كعلامة على تضامن إدارة المنتهية ولايته ترامب لحليفه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه أزمات سياسية وقانونية. المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة دان زيارة بومبيو إلى المستوطنة الإسرائيلية، وأضاف أن قرار الولايات المتحدة باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية أنها صناعة إسرائيلية هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية. وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ قراراتهم بخصوص الأراضي المحتلة والموقف الأمريكي منها. بومبيو قدم آخر ورقة دعم لكيان الاحتلال وهي محاربة حركة مقاطعة إسرائيل العالمية، وقال إن واشنطن ستعتبرها معادية للسامية، وهو ما دفع الحركة لتؤكد أن تصريحات بومبيو هي المعادية. وأضافت أن سلوك إدارة ترامب تعتريها مفارقات في تعريف العنصرية ومعادات السامية، وأكدت الحركة على رفضها المبدئي والمتسق لجميع أشكال العنصرية بما في ذلك العنصرية ضد اليهود.
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار بلاده عد منتجات المستوطنات بضائع إسرائيلية إنما هو عدوان حقيقي على حقوق شعبنا وعنجهية وقاحة أمريكية فجة. وأوضح قاسم في تصريح صحفي أن القرار الأمريكي يعد أكبر عملية تزوير وانتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية. ودعا قاسم إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة كافة المخاطر. أكدت إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدويا بولاية جورجيا الأمريكية أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالولاية. وقال سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر أن الولاية ستصادق على فوز بايدن اليوم الجمعة بعد أن أظهر التدقيق نتيجة متقاربة جدا لما أعلن عنه ليلة الانتخابات. كتاب النشر العناوين الرئيسية. مخاوف أممية من عدم المساعدات الإنسانية لليمن في حال إضافة أمريكا حركة أنصار الله على قائمتها السوداء. حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها. والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد سيادة سوريا في الجولان المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. إلى اللقاء بإذن الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العدل المنتظر. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة شيخنا العزيز سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم سيدي.
أهلا وسهلا. في اللقاء الماضي سماحة الشيخ تطرقتم إلى عدد من الفقرات من الإنجيل، من إنجيل برنبة ومن إنجيل يوحنا ومن إنجيل متى، وذكرتم عدد من البشارات والأوصاف التي قالوا بأنها تنطبق في الواقع إما على المسيح عليه السلام، وإما على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإما على حفيده الإمام المهدي عليه السلام. وهذا ممكن لأنكم تعلمون بأن الكتاب المقدس يأتي بتلميحات وعلينا أن نكتشف الحقيقة، ولكن في الواقع هناك في بعض الأسفار وبعض الأناجيل هناك تصريحات باسم الإمام المهدي عليه السلام، وبأن هذه البشارات وهذه الأوصاف لا يمكن أن تنطبق إلا على قائم آخر الزمان. نريد لو سمحتم أن نتطرق إلى بعض هذه النصوص، ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
نعم، قبل الفاصل قلنا نريد أن نستذكر سويا بعض النصوص من الإنجيل التي تصرح بأن المخلص هو الإمام المهدي عليه السلام. تفضل سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، ورد في إنجيل يوحنا يقول صراحة: ومتى جاء ذلك البر كليت. نعم. يسميه كليت ذلك البار، هو يقول البر اسمه كليت. طبعا بالترجمة قالت أحمد، بالترجمات الحديثة لهذا السفر يقول جاء أحمد، يقول ذلك البر كليت فإنه سيبكت، بحسب الترجمة سيبكت أي سيوبخ.
نعم.
سيحاسب. سيبكت العالم على الخطيئة. نص واضح أنه في آخر الزمان يظهر ذلك الرجل البار الذي اسمه أحمد أو محمد. نعم. وماذا يفعل؟ سيبكت، سيوبخ العالم على الخطيئة وعلى بر الدينونة. يعني كل الأخطاء وكل المعاصي وكل الذنوب سوف يحاسبهم ذلك البر الذي سوف يخرج في آخر الزمان الذي هو سماه بكليت. نعم. وسيقوم بحروب ضد الظالمين فإنهم يخشون حتى من ذكر اسمه الشريف، ويحاولون إيهام الناس بأن الإمام المهدي خرافة، يحاولون جهد أيمانهم أنهم حتى لا يبينوا الأمر بما جاء به هذا السفر سفر يوحنا بأنه في آخر الزمان اسمه أحمد أو محمد والذي سوف يوبخ الناس يشن حروبا عليهم، فيخافون الناس ماذا؟ وحتى الذين يبينون الإنجيل ويصرحون بعضهم عندما يشرحون يقولوا يضيعون حتى اسمه، لماذا لا يذكرون اسمه ويقللون من شأنه حتى لا يؤمن به أحد، وأنه خرافة لأنهم يعلمون بأنه سيقوم بتخليص العالم من ظلمهم. وورد أيضا يقول إنجيل يوحنا في الفقرة السادسة سيكون كالمطر يهطل على العشب وكالغيث الوارف الذي يروي الأرض العطش، لأنه قبل الظهور ماذا كان؟ قبل الظهور ظلم وأذن والضعيف يقتل والحقوق تسلم، هنا هو تمثيل لظهور المخلص.
البعض فسر البارقليت أو بارقليتا التي يعني هذا المسمى الذي ورد في الإنجيل على أنه أحمد أو على أنه محمد صلى الله عليه وآله، كيف إذن يمكن أن تنسحب هذه الصفة على الإمام المهدي عليه السلام؟
هو يبين في الفقرات اللاحقة كما ورد الآن في قضية أنه هذا سوف يظهر كالمطر كالغيث. فنعم يقول وبهذا يكون خروجه بالنسبة إلى الإنسانية كالغيث المنهمر على الأرض العطشة. ويقول أيضا
يكون خروجه يعني في خروج، هذه كلمة خروج تنطبق على الإمام المهدي
نعم
وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم،
أنه هذا خروجه كالمطر. هو يقول خروجه نعم انظر يقول سيكون خروجه كالمطر يهطل على العشب وكالغيث الوارف الذي يروي الأرض العطش.
نعم.
إذن خروجه يأتي ماذا؟ يعم العالم بأجمع. وأيضا يقول الآن يتطرق أنه عندما يظهر كالمطر ويخضر العشب يقول أمامه يجث أهل الصحراء ويلحس أعداءه التراب، إذن هو سوف يظهر على كل أرض، بالنسبة للملوك سوف يجثون أمامه في الصحراء، وليس فقط وإنما سوف يلحسون ويلعقون التراب من الخوف من ظهور هذا المخلص، وجميع الملوك يسجدون له وتخدمه كل الأمم. الفقرة الأخرى يقول ينقذ اليائس، إذن الآن بدأ بعد أن الملوك أصبحوا تحت سيطرته ويركعون أمامه الآن ينظر إلى الفقراء، يقول ينقذ اليائس المستغيث، هذا الذي كان يقول متى الخلاص بتعبير يوحنا أنه ماذا يقول؟ يقول المستغيث والمسكين الذي لا نصير له، ويحمي الذليل ليس فقط المسكين وليس فقط اليائس، يقول ويحمي الذليل والبائس ويخلص نفوس الفقراء من فقرهم نعم ومن الأذى والعنف، ويفند إليهم ويكون نعم دمهم عزيزا عليه.
شكرا لكم. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
وأما الحوادث الواقعة فارجع بها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. اللهم أنجز لي وعدي واتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدلا وقسطا.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا. هذا في إنجيل يوحنا.
نعم.
ولكن طبعا في إنجيل متى أيضا هناك فقرات
نعم.
كثيرة توضح وتصرح بأن القائم الذي يخرج في آخر الزمان ليس سوى الإمام المهدي عليه السلام، وليس هو المسيح. نعم، هل يمكن أن نتعرف على بعض هذه الفقرات وهذه النصوص؟
في الحقيقة أنه إنجيل متى، وأحيانا يقال متي وأحيانا يقال متى، باللفظين واللفظان صحيحا. نعم. يقول إشعياء النبي ماذا يقول؟ القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيحير الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحدا في الشوارع صوته، قصبة مرصوصة لا يقصف وفتيله مدخنة لا يطفأ حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم.
هذا سفر أشعياء أو إنجيل متى، لأن سفر أشعياء سفر مشهور من أسفار التوراة،
نعم،
العهد القديم،
نعم،
ومتى كما تعلمون من أسفار الإنجيل،
نعم،
العهد الجديد.
هو إشارة هنا، هو يشير إلى هذا الأمر، يشير بأنه يقول النبي أنه القائل يقول هذا الفتى الذي يخرج هو فتاي أنا، وهو الذي ننتظره، وأنا هو حبيبي وأنا اخترته والله اختاره،
نعم،
وبالنتيجة أنه ماذا يكون هذا الاسم هو الذي ماذا الأمم تنتظر ونعم تترجى. أما في رؤيا دانيال يقول كنت أرى في الليل وأنا مع السحاب في السماء مثل ابن الإنسان آتي، وجاء في القديم الأقدم أيام الله، نعم، يقول في أيام الله القديمة أنه أنا كنت أنظر إلى السماء إلى هذا الفتى الذي سوف يظهر، نعم، وهو يسميه بابن الإنسان، فقربوه قدامه فأعطى السلطان ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أيدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. إذن هنا يبين في رؤيا دانيال أنه الذي يراه مع السحاب ذلك ابن الإنسان، الله يقربه إليه ويعطيه سلطانا ويعطيه مجدا، وتتعبد كل الناس تكون تحت خدمته، وكل الملوك يكون تحت سلطانه، وفي هذا السلطان تكون كل الأيادي تمتد نحوه لطلب الرضا والمغفرة. أما في نص لسان زكريا يقول ابتهجي يا ابنة صهيون اهتفي يا ابنة أورشليم هو ذلك قادم إليك، هو ذلك الفتى الذي هو من أبناء الأنبياء، قادم هو ذلك قادم إليك وهو عادل منصور. إذن ذلك الفتى ألا وهو ماذا؟ ألا وهو ابن الإنسان، ألا هو ابن الأنبياء، ألا هو الإمام المهدي بصريح العبارة.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. طيب الآن نتطرق إلى موضوع آخر وهو الأحوال، أحوال آخر الزمان في الإنجيل. طيب سمحت الشيخ، الآن إذا أردنا أن نتعرف على صفات الإمام المهدي في الإنجيل،
نعم
نعم، فما هي النصوص الدالة على ذلك؟
نعم، ظهرت في الإنجيل نصوص كثيرة، نعم، تختص وتعطي صفات لذلك المخلص وهو الإمام المهدي بصريح العبارة. مثلا جاء في سفر يوحنا في رؤيا يوحنا يقول أنه يدعى بالأمين الصادق، واحدة من الأسماء التي في هذا السفر، يقول يدعى بالأمين الصادق، وأيضا
الصادق الأمين يعني صفات من صفات النبي محمد،
وهي من صفات النبي عندما تأتي الروايات الصادق الأمين الرسول الأعظم، هنا يقول الأمين الصادق،
يعني ربما يقال بأن هذه الصفات أحسن للنبي محمد وليست للإمام المهدي،
ولكنه سوف يبين بعد ذلك أنه هذه لا تأتي في قضية، لأن هذا الصفات سوف تتبين أنه هذا من أحفاد النبي له تلك الصفات. فلذلك هو أشار باعتبار أنه النبي يقول الصادق الأمين، هو هنا عكسها قال الأمين الصادق، وكأنه يريد أن يفرق بين الاثنين.
أحسنت.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه
يقول وبالعادل أيضا يحكم ويحارب وتقاتل معه الملائكة ويخرج سيف من فمه يضرب به الأمم وهو سيحكمها بعصا من حديد. إذن هذه الصفات التي يمتلكها بالصدق وبالأمانة ويكون قوته خارقة لدرجة أنه السيف يخرج من فمه وبأنه ذلك السيف الذي بيده يضرب العالم أنه من حديد. ها هو هنا فلا تذهبوا وتتبعوهم فكما أن الذي يلمع تحت السماء من إحدى الجهات يظن في جهة أخرى فهكذا يكون ابن الإنسان وسيقول بعضهم لكم ها هو هناك وها هو هنا فلا تذهبوا نعيدا. يقول ثم نظرت إلى السماء وإذا بسحابة بيضاء. الآن يبين أنه شكله نعم. يقول ثم نظرت إلى السماء وإذا بسحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شخص جالس شبه ابن إنسان على رأسه إكليل من ذهب في يده منجل حاد يعني سيف باعتبار السيف قديما كان ليس كالسيف في العصور الأخيرة
نعم.
على اعتبار أنه كان كثير القوس كثير
معقوفا
التقوس
كان معقوفا
كثيرا كان نعم. منجل وخرج ملاك آخر هنالك شخص وبيده منجل وهنالك خرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى من؟ إلى الجالس. شخص من الهيكل وشخص في السماء فهذا يصرخ عليه يقول ويصرخ إلى الجالس على السحابة ارسل محلك واحصد لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. الآن بدأ عصر الظهور قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء ومعه أيضا من جلحاد وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على الناد وصراخ ويصرخ صراخا عظيما. إذن هذه في يوحنا تبين لنا أنه في السماء هنالك شخص وهذا الشخص الجالس بيده منجل ولكن هنالك شخص وهو ملاك يخرج من أين؟ من الهيكل ينادي من؟ ينادي ذلك الذي في السحابة فيقول له التهى الأمر وقد أتت الساعة فلا بد لأنه الزرع ماذا يقصد بالزرع الذي يبس ليس واقعا أنه هو تمثيل للفجور الظلم الذي سوف يحل، فلا بد من اقتطافه في هذه اللحظات.
الفساد الذي عم
الفساد
العالم.
الذي عم العالم نعم. أصبح وكأنه معقول يابسة.
نعم. أو الظلم يابسة. الظلم والجور. نعم.
نعم. فمثله بالزرع اليابس الذي لا بد من حصده.
نعم.
نعم. يبين لنا أيضا إنجيل متى يقول ولكني أقول لكم أن إيليا قد خرج ولم يعرفوه. بل عملوا به كل ما أرادوه كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. إذن ما سوف هذا ابن الإنسان عندما سوف يخرج ولم يعرفوه سوف يتألم كثيرا. لماذا؟ لأنهم يرفضوا، لم يقبلوا، يحاول بشتى الصور ماذا أن يبين لهم ويفهموا. ولكن كل هذه الصفات التي تخرج من ابن الإنسان، من ابن الهيكل، من ذلك الجالس، من ذلك الفتى، كلها تشير إلى هذا الأمر. نعم. وأيضا نعم يقول ومثل وصف صاحب الدار المعدود من ألقاب المهدي في يوحنا، يسميه بصاحب الدار ويسميه ماذا بالمعدود. وأيضا يقول
ونحن نسميه بصاحب العصر،
نحن صاحب الزمان.
نعم.
ونسميه بصاحب العصر، هو يسميه صاحب الدار.
نعم.
وهذا اسم صريح لا يمكن أن ينطبق على شخص آخر. فقد ورد نعم خمس بشارات انتظار المنقذ العالمي، أيضا سماه باسم
المنقذ
العالمي. إذن له ابن الإنسان وله ذلك الذي يخرج من الهيكل، وسماه بالأمين الصادق، وسماه بصاحب الدار، وسماه بالمنقذ العالمي. نعم. الذي لا يختص به المسيحيون، وتحدث عن ظروه وتتحدث عن ظروه المفاجئ في إنجيل مرقس، وفي مثل ذلك يسمى المنتقم، واحدة من أسمائه أيضا المنتقم إضافة إلى تلك الأسماء. أين المنتقم؟ يصرح، وهنا تصريح واضح للمنتقم. قال وفي نعم وصف المنتقم لدم الحسين عليه المستشهد عند ماذا؟ عند نهر الفرات، كما ورد في بشارة أرمية عندما قال سوف يأخذ بماذا؟ بثأر الذبيح، ذلك الذبيح، أي ذبيح؟ المذبوح على شط الفرات. إذن طبق أنت سيدي هذه الصفات وتلك الأسماء تنطبق على ماذا؟ المنقذ والمخلص وصاحب الدار وصاحب الزمان والآخذ بثأر الحسين. من يأخذ؟
شكرا لكم سمحت الشيخ. نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
سبحان الله
إلهي رحمك يا من أبدعت الأفلاك،
رحمك إلهي
رحمك
يا من أبدعت الأفلاك.
الكون سجود لعلاك، الكون سجود لعلاك وخشوع صلاة، الله يا الله رحمك يا الله رحمك يا الله
الله يا الله رحمك يا الله.
جيناكم مهجا أرواحا حملت الأشواق جناحا برحاب الله،
جيناكم مهجا أرواحا
حملت الأشواق وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله، وفؤادا يشدو صداحا برحاب الله.
سبحانك
سبحانك يا
ما زلنا معا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
أهلا وسهلا. نأتي الآن إلى موضوع الانتظار، كيف ورد في العهدين القديم والجديد، وأيضا نقارنه بالنصوص التي وردت علينا في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية ورواية العترة الطاهرة لو سمحت.
نعم، طبعا في العهد الجديد والعهد القديم في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية تيارات عدة، وتلك التيارات كل يميل إلى ما يريد ويضع نصوص ويضع آراء ويضع مطالب، يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى مبتغاه. فهنالك تيارات عديدة ونشأت عن فكرة الانتظار وانتظار ذلك المخلص وذلك المنقذ. فمثلا عندما نأتي إلى الديانة اليهودية، أنه كيف ظهرت فكرة الانتظار، كيف ظهرت فكرة انتظار ذلك المنقذ؟ البعض يفسر أنه هذا المنقذ والذي ينتظره اليهود هو بسبب ماذا؟ هو بسبب تلك الظروف القاسية التي عاشها اليهود أثناء وبعد السبي البابلي، عندما حدث السبي البابلي وتعرض إلى تلك الضغوطات، فبدأ ماذا؟ يهيئ لنفسه ما يريد أن يسد ذلك الفراغ في نفسه، فوضع فكرة انتظار ذلك المنقذ. يقول: والذي أدى إلى إظهارهم من قبل الشعوب الأخرى. هذا تيار، وتيار آخر لا، يفسر أن الانتظار هو فكرة ليست أصلية وإنما فكرة فرعية ظهرت خارج الأمر المطلوب، وتلك الفكرة غير أصلية لدى الديانة اليهودية، بل هي مستمدة ماذا؟ طبعا مستمدة من الديانات الأخرى، فأخذوا هذه الفكرة. تعرف أنه فكرة المنقذ ليس موجودة، أنت تعرف، ليس في المسيحية وليس فقط في اليهودية وليس في الإسلام فقط، وليس وحتى عند العلمانيين وحتى عند الهنود الحمر
في التراث الإنساني بشكل عام.
نعم. يعني عند الهنود الحمر الذي هم 120 مليون هندي أحمر قتلوا على يد الأوروبيين الذين بعد قضية كولومبوس، أن هؤلاء يستحضرين الآن الفكرة أنه كانوا ينتظرون ذلك الرجل الأبيض الذي سوف يقدم عليه. مرتضر؟
نعم.
ملتفت؟ ينتظرون رجل أبيض يخرج من البحر يساعدهم ويغطي عليهم الأفراح، هم هذه فكرتهم، وهذه موجودة في تاريخ الهنود الحمر.
والآن في أمريكا حطموا يعني تمثال كريستوفر كولومبوس. نعم.
كما ترى، لأنه عندما جاء هذا الرجل الأبيض، فماذا قد استقبلوا؟ استقبلوه بالورود، استقبلوه بالقصاب، استقبلوه بالمشروبات، لكن الذين جاءوا له ماذا أعطوهم؟ أعطوهم تلك الأغطية وتلك الأثواب التي قد كانت فيها فيروسات الجدري وفيروسات الهيضة وفيروسات الحصبة، فأعطوها لهم. المساكين لا يعرفون شيء، أخذوها برحابة من هذا الرجل، اعتقدوا أنه المنقذ. نعم. وبالتالي قتلوا 120 مليون هندي أحمر بتلك الفاجعة العظمى التي يدعون. على كل حال، فمن هذه يعتقدون أنه فكرة المنقذ من فكرة الشعوب الأخرى، فهم أيضا أخذوها من وهي مستمدة من الديانات الأخرى نتيجة لخضوعهم لها كالديانة الفارسية. أما الاتجاه الآخر الثالث وهو الأقرب وهو الأصح، هذا الرأي الآخر هو ماذا يقول؟ يقول بأنه هو الذي يفسر هذه الفكرة بأنها فكرة أصيلة وليست دخيلة. كيف؟ يقول: وذلك لوجود كثير من النصوص القدسية في مصادرهم التي يعتقدون بها، كثير من النصوص اليهودية التي في التوراة التي مر ذكرها كانت تؤيد أنه فكرة الانتظار هي موجودة عندهم. هذا من جهة اليهودية. أما في النسبة للديانة المسيحية، ما هي فكرة الانتظار؟ يقول: هي أيضا كاليهودية بالمسيح المنتظر أو المخلص، ولكنها ماذا؟ تختلف في مسألة المجيء الفرق هنا تختلف في مسألة المجيء، فالديانة المسيحية تؤمن بأن مجيء المنتظر قد تم على يد المسيح، المجيء حدث وقد جاء السيد المسيح. نعم، فالديانة المسيحية تؤمن بأن مجيء المنتظر قد تم على يد المسيح عيسى، لكن الذي ظهر بعد ذلك أن اعتقادا آخر بأن مجيء المسيح المنتظر سوف يكون المجيء له مجيء ثاني. صارت فكرتين، الفكرة الأولى أنه يقول قد جاء ظهر، والفكرة الثانية لا، يقول أنه سوف يظهر مرة ثانية، مرة أخرى في المجيء الثاني، يكون المجيء الثاني. وعليه فإن الديانة المسيحية تعتقد المسيح هو المخلص لا للشعب والمصلح لمسيرة المسيحية. نعم، وقد أطلق على هذا المخلص اسم المسيح، وهو ابن الله، وقد ورد ذكره في كثير من التنبؤات في كتاب العهد الجديد. ولكن هذه الأفكار ما بين اليهودية وما المسيحية، ثلاثة آراء لليهودية التي هي واحدة أنهم صوروا لأنفسهم أنه سوف ينتظرون شخصا مخلص ويخلصهم، وهي والأمر الثاني الذي قد أخذ من الشعوب باعتبار قد خضعوا لحكومات فارسية وبيزنطية وكذلك، والفكرة الأخيرة لا، أنه في معتقدهم الأصلي.
وهذا دليل على أن هذه الفكرة في الواقع فكرة أصيلة وفكرة إنسانية قديمة، وقد وردت حتى في عند فلسفة اليونان مثلا، وحتى في شتى العقائد الأرضية غير السماوية.
نعم،
مما يدل على أن الإنسان في الواقع في انتظار مخلص منقذ. ولأن هذه الفكرة انتشرت بين كل البشر، فقد حاول البعض استغلالها كما يعني تفضلتم لتلبية رغباته هو. حتى عندنا نحن المسلمين هناك من ادعى بأنه المهدي، ادعى كذبا بأنه المهدي. نعم، وبالتالي نحن إن شاء الله في انتظار المهدي الحقيقي الذي سوف يظهر قريبا إن شاء الله ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا طبقا للنصوص الإسلامية. سوف نواصل البحث في هذا الموضوع سماحة الشيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وله الحمد بما ألهم والشكر بما أنعم، من بديع نعمه وجليل ألطافه، ومنها الكلام والبيان، حيث أمرنا بقول الحق والصدق، وأجمل الصلوات الزاكيات على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأهلا بكم إلى هذا التجوال الشعري في رحاب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن قصيدة سيد الماء للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. ندعوكم فيما يلي وقبل الاستماع للقصيدة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر. ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان، درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016 وبرنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و 2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم.
سيد الماء. لن أهجر النايا إني مترع عشقا في البال أني بنيران الهوى ملقى ولي مواعيد أحلام مؤجلة لأن أبواب سعدي أحكمت غلقا طرقت مسمع معشوقي وقلت له أحماك قافيتي ما ملت الطرقا دليلي الحب في معراج أخيلتي ما زجت فيها دمي والدمع والخفقا وكان بحرك طمطاما وأشرعتي تعاند الريح كيما تبلغ الأفق رماني الشوق للأمواج تغرقني وهان جوت إذ المنجاة للغرق وها أنا كلما ألفيتني قلقا هجرت مسرح أيام بها أشقى رنوت للغار يا للغار تغبطه كل الجهات التي لم تألف الرقا مذ جاءك الوحي فواحا بسطت له كف الأمام ولاح البدر منشقا عرجت تمسح جرح الكون يا أبتي تستنهض الغيث في الغيمات والبرقا فلقت بحر رؤى الباكي فابتسم لما فؤادك تحنان السماء ألقى وعدت للأرض نضاحا إذ احتشدت فيك النبوآت تثري ثغرك الطلقا تلوح للفقراء السمل إن هتفوا رغيف حب أمانا صبوة رزقا
أيها الإخوة والأخوات، رسول الله هو العون للفقراء والسماحة للأغنياء، وهو الأمان للأتقياء والملاذ للصلحاء، فهو الماء وسيده حقا، إذ جعل الله من الماء كل شيء حي. من هذه الفكرة ينطلق الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر ليضيف في قصيدته.
يا سيد الماء في الصحراء، ألف يد تمتد، كم من ظميء عندك استسقى، ويا أمان بنات الورد، كم وأدو عطر الربيع، وكم من حرة تشقى. أذنت في الكون أن الدين مرحمة، فمات كل الذين استعبدوا صعقا. مضت سفينة قوم أشبعوا ولها، وأنت تعصمها إن حاولوا خرقا. لعل ترسو على جودي ذي شرف، ما أغرق الأرض لكن أغرق الحمقى. يا من تسيج بالقرآن أفئدة، حنت لذكر شفيف منك قد رقى. نسير نحوك إذ يسري بنا شغف، نغوص بحرك حتى نبلغ العمق. محمد محمد يا دثار المجد، يا وطنا للمتعبين، ويا أستاذنا الأتقى. علمتنا لغة المعنى متى اندلعت آي الإباء، وكم علمتنا النطق. فلا نخاف وحرز العاشقين غدا، أن يحسن القول أن يستلهم الصدق. يا شهد أورادنا، يا مرتجى غدنا، يا سادنا النور، يا معراجنا الأرقى. يا سيدي أنت تدري أن بي شجنا قد أثقل الروح، لو ألهمتها عتقا. أحتاج قلبا سماويا يعلمني معنى ابتهالاتك الزهراء كي أرقى. أحتاج دمعا يروي غربتي، فأنا منذ احترقت بنار الشعر لم أسقى. فامسح على يتم أحلامي، فأنت لها يا سيد المنتهى ميقاتها الأنقى. ومد كف شروق أتبع سببا نحو الحقيقة، حيث العروة الوثقى. يميتني الشوق كي ألقاك يا أملا، رفقا بمن صهروا في عشقهم رفقا.
أعزائنا الكرام، كنتم مع قراءة قصيدة في المديح النبوي الشريف تحت عنوان سيد الماء للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة، ودمتم بود.
يا ابن الإمام العسكري يا سلسبيل الكوثر
يا ابن الإمام العسكري يا سلسبيل الكوثر يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري
يا ابن الإمام العسكري
يا سلسبيل الكوثر يا ترجمان الشوق يا نورا ينير ناظري
طال البعاد سيدي فهل